بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال في سورة لقمان، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها ماذا؟ موضوع ماذا؟ الحكمة والشكر لله جل وعلا. وحقيقة ذلك إنما يكون بتحقيق توحيد الله جل وعلا. فهذه السورة تحثنا على شكر نعمة الله تعالى، وإنما يكون ذلك بتوحيد الله وعبادته جل وعلا. وهذا هو رأس الحكمة وحقيقة الحكمة. ذكر الله تعالى في بداية هذه السورة صفات عظيمة للقرآن، وأنه الكتاب الحكيم، وأنه هدى ورحمة. فأقبل المحسنون على كتاب الله جل وعلا وانتفعوا به، فكان لهم هدى ورحمة. في المقابل ذكر صفة من أعرض عن هذه الحكمة العظيمة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. فذكر هذه الصفات التي تحذر المسلم من أن يبتعد عن كلام الله ويستبدل به لهو الحديث من الغناء والكلام الباطل والشبهات والقيل والقال وكلام اللغو الذي لا فائدة منه. فهذه الآيات فيها تحذير للمسلم من هذه الصفة. فبذلك نعرف أن هذه الآيات تحثنا على الإقبال على كتاب ربنا جل وعلا، على الانتفاع بالآيات الشرعية. فهذا القرآن هدى ورحمة والكتاب الحكيم الذي يدل على الغاية العظمى التي خلقنا لأجلها، أن نعبد الله وحده جل وعلا. فبعد أن ذكر الآيات الشرعية، الآيات التي أنزلها الله تعالى في كتابه ووصفها بأعظم الصفات، وحذرنا من أن نعرض عنها كحال هؤلاء المستهزئين المشركين، ذكر بعد ذلك جل وعلا الآيات الكونية أيضا التي تدل على توحيد الله جل وعلا. فقال بعد ذلك: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال الله جل وعلا: خلق السماوات. وتأمل هنا، أبرز في صفة خلق السماوات ماذا؟ أنه خلقها بماذا؟ بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد، فترى السماوات مرفوعة، هذا السقف العظيم مرفوع بغير عمد، وهذا أعظم في بيان القدرة والإحكام، فهذا يتناسب مع موضوع الحكمة، لأن الحكمة فيها إحكام وإتقان، ثم يتناسب مع موضوع شكر النعمة، فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى على عباده، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهذا من رحمة الله تعالى ونعمته على عباده، ولو شاء لا وقعت السماء على الأرض وذهب الناس. قال خلق السماوات بغير عمد، ثم أكد هذا فقال ترونها. فعلى هذا التفسير جملة ترونها تكون مستأنفة، يعني خلقها بغير عمد وأنتم ترونها هكذا بغير عمد، كما تقول لصاحبك أنا بلا سيف ولا رمح تراني، تراني هكذا. وهذا التفسير الإخوة ثبت عن الحسن البصري وقتادة، قال إنها بغير عمد ترونها ليس لها عمد. وهناك تفسير ثاني لهذه الآية أيضا هو قول بعض السلف، قالوا خلق السماوات بغير عمد ترونها، قالوا ترونها صفة لعمد، يعني هي لها عمد لكن لا ترونها، يعني خلق السماوات بغير عمد مرئية، خلق السماوات بغير عمد، ما صفة هذه الأعمدة؟ أنها غير مرئية، أننا لا نراها. خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد مرئية، يعني فمفهوم الكلام ماذا؟ إذا قال خلق السماوات بغير عمد مرئية، يعني هناك عمد إيش؟ ها؟ لا نراها. نعم، خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني أنه خلقها بعمد ولكن لا ترونها. فقال يعني لم يقل ترونها بغير عمد، بل قال بغير عمد ترونها. قالوا فهناك أعمدة ولكن لا نراها. فهذا قول آخر يعني في الآية قال به بعض السلف، نقله ابن كثير يعني عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد، وإن كان في السند لابن عباس شيء من الضعف، وهذا فيه يعني أيضا قدرة الله تعالى وحكمته، أنه خلق هذه السماوات بأعمدة لكن غير مرئية، هذا شيء أيضا يعني يدل على كمال الحكمة والعظمة. طبعا ابن كثير رحمه الله رجح القول الأول، قال وقال إياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد، وكذا روي عن قتادة، وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، وهذا هو الأكمل في القدرة، هكذا يعني قال ابن كثير. فالآية فيها تفسيران، وعلى التفسير الثاني يدخلونها في قضية الإعجاز العلمي في القرآن، فيقولون يعني الأعمدة التي لا ترى هي أعمدة الجاذبية التي تحفظ الكون من الانهيار، ويكون فيها سبب لحفظ النجوم والكواكب في مداراتها بسبب هذه الجاذبية، فكأنها أعمدة قامت عليها يعني هذه الكواكب وهذه السماء لكن لا ترى، الله أعلم. يعني هذا قد يذكر من باب الاستئناس هنا، لكن يعني القول الأول لعله يعني أظهر كما قال ابن كثير رحمه الله في يعني سياق الآية: خلق السماوات بغير عمد ترونها، تأكيدا على هذا. ثم لا يعني يكون هم المسلم أن يجعل الآية توافق تفسيرا علميا أو نظرية علمية أو حقيقة علمية، لا، نحن في غنى عن هذا، والقرآن أعظم وأعلى من هذا. نعم هناك آيات يظهر فيها أمر الإعجاز العلمي بوضوح، فنعم تذكر في هذه الحقائق، لكن إذا كان الأمر فيه شيء من عدم الوضوح أو فيه خلاف فلا يلزم أن يرجح قول على قول لأنه يوافق حقيقة مثلا أو كذا، لا، بل ينظر في يعني قواعد الترجيح يعني التي هي تأتي قبل هذه الأمور العلمية، من قول السلف، من اللغة العربية، فهذا يعني هو المقدم في هذا. طيب، خلق السماوات بغير عمد ترونها، لما ذكر خلق السماء بهذا الخلق المتقن فثبتها هكذا بغير عمد، انتقل إلى نعمته جل وعلا علينا في الأرض، كذلك تثبيت الأرض، انظر إلى السماء كيف مستقرة وثابتة، كذلك الأرض، قال: وألقى في الأرض رواسي، يعني ماذا؟ الجبال التي ترسي الأرض، يعني تثبت الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد بكم، يعني حتى لا تميد بكم، كراهة أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة. فلما هكذا أقام السماء وثبت الأرض كانت الأرض صالحة للعيش، فقال: وبث فيها من كل دابة. قال ابن كثير: مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها، مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها، وبث فيها من كل دابة. هنا قول لطيف للشعبي، قال: وأنزلنا من السماء ماء، بعد أن خلق الله تعالى هذه الدواب وبثها ونشرها في الأرض، انظر يعني إلى الدواب التي بالفعل لا يحصيها إلا الله، من الحيوانات المختلفة، من يعني الحشرات والأسماك يعني هذه الدواب التي على الأرض. ثم تكفل الله برزقها، قال: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، حسن المنظر، من كل زوج كريم، من كل زوج وصنف كريم، حسن المنظر، تنظر إلى الخضروات والفواكه والثمار المختلفة في ألوانها وطعمها، من كل زوج كريم. تأمل يعني السياق فيه امتنان ونعمة، بيان نعمة الله تعالى على عباده في هذه الأرض، كيف يعني هكذا أقام السماء وثبت الأرض وخلق فيها الدواب ورزقهم، فهذا من رحمة الله تعالى ونعمته، فما علينا إلا أن نشكر الله جل وعلا ونعبده وحده جل وعلا. يقول الشعبي رحمه الله كما نقل ابن كثير: والناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. طبعا هذا أيضا من باب الإشارة والقياس، وإلا فالأصل المعنى في هذا يعني النبات المعروف. ثم لما ذكر الله تعالى هذا الخلق العظيم المحكم وهذه النعم السابغة على العباد، استدل بهذا على ماذا؟ الغاية التي خلقنا لأجلها. قال هذا خلق الله، هذا، شوف إشارة إلى القريب، يعني ترونه بأعينكم، لا تحتاج إلى يعني تعب، هذا قريب منك خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كيف تعبدون دون الله وتلجؤون إلى غير الله وتستغيثون بغير الله، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ قال فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لا جواب، بل الظالمون في ضلال مبين، بل الظالمون المشركون الذين وضعوا العبادة في غير موضعها، عبدوا غير الله، هذا معنى الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، بل الظالمون في ضلال مبين، منغمسون في ضلال واضح بين لما عبدوا غير الله، هذا أمر واضح، الذي خلقك ورزقك كيف لا تشكره، كيف لا تشكره لا تعبده وحده. الإخوة، جميل بالمسلم أن يستشعر دائما هذه النعم ويتفكر في هذه المخلوقات. بعض الناس إذا قرأ مثل هذه الآيات يعني يقول هذا خطاب للكفار الذين عبدوا غير الله، يستدل عليهم بتوحيد الربوبية، لكن أيضا المسلم الإخوة كلما ازداد تفكرا في هذه الآيات وازداد تفكرا في نعم الله عليه، لما الآن تخرج تنظر إلى السماء تقول هكذا سبحان الله كيف رفعت بغير عمد، تقول سبحان الله، تسبح هكذا من قلبك، تمشي على الأرض ثابتة مطمئنة، لا تميد بك، لا تتحرك، لا تضطرب أن تميد بكم، تشكر الله وأنت تسوق السيارة، تشكر الله على هذه النعمة، نعمة من الله عليك، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يشكر الله تعالى، هكذا العبد يشكر الله تعالى دائما، يلهج بشكر النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، كما ثبت في الحديث الصحيح، أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. قال بل الظالمون في ضلال مبين. ثم يقول الله جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. تأمل الآن، تنتقل الآيات من الآيات الكونية إلى القصص، وهكذا سبحان الله القرآن فيه أساليب متنوعة ما تمل النفوس، والله كما قال عثمان لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم، تجد أوصاف للمؤمنين، أوصاف للمعرضين، وحث على الإقبال على الآيات الشرعية، ثم يذكر لك الآيات الكونية، ثم ينتقل إلى التاريخ والقصص، ويذكر هنا قصة لقمان مع ابنه، وصية لقمان لابنه. تأمل كيف ذكرت هذه القصة التي تتناسب مع مقصد السورة. تأمل، قلنا السورة الإخوة هذه سورة لقمان تحث على شكر النعمة، وتربط الشكر، شكر النعم، بتحقيق التوحيد، وأن المسلم لا يمكن أن يكون شاكرا لله إلا إذا عبد الله وحده، وتربط هذا كله بموضوع ماذا؟ الحكمة، وأن هذا هو الحكمة، وهذه حقيقة الحكمة، إذا أردت أن تكون حكيما لابد أن تكون شاكرا لنعمة الله، موحدا لله. وبرز في وصية لقمان هذا الأمر، تأمل من أولها ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فبرز فيها موضوع الحكمة، وهذه الوصايا وصايا حكيمة، في أعلى مراتب الحكمة، وحثه الله تعالى على الشكر، وفيها أيضا الحث على توحيد الله وتحقيق التوحيد، ولذلك سميت السورة بهذا الاسم سورة لقمان، لأن هذه السورة جاءت للحث على تحقيق هذه الحقائق العظيمة. وما أجمل والله أن يخرج المسلم من هذه السورة بحكمة عظيمة، يكون حكيما يعرف حقيقة الحياة التي يعيش فيها وحقيقة الغاية التي خلق لأجلها، فيعبد الله وحده ويشكر ربه جل وعلا. قال: ولقد آتينا لقمان. من هو لقمان الإخوة؟ هل هو نبي أو عبد صالح؟ نعم، الأكثرون على أنه عبد صالح، هذا قول أكثر السلف. وجاء عن عكرمة أنه قال كان نبيا، لكن حتى هذا فيه ضعف عن عكرمة كما ذكر هذا ابن كثير. فلقمان عبد صالح آتاه الله تعالى الحكمة كما ذكر هنا. وجاءت بعض الآثار عن التابعين أنه كان من سودان مصر، من النوبة، وكان عبدا هناك في مصر، ولكن تأمل كيف رفعه الله جل وعلا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، وكيف ذكره الله في كتابه، مع أن هذا عبد يعني مملوك، وأيضا لا يؤبه له، وطبعا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس العبرة باختلاف الألوان والأوطان، إنما العبرة بتحقيق التقوى. فهذا فيه عبرة عظيمة، وهي أن الرفعة أيها الإخوة إنما تكون بالحكمة والعلم. بماذا رفع الله لقمان؟ بماذا؟ بالحكمة، بالعلم، حتى سمى الله تعالى سورة كاملة في كتابه باسمه لقمان. هذا فضل من الله على عبده، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في الحج، لقي أمير مكة فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ كيف تترك مكة وتتركها هكذا بدون يعني والي عليها؟ فقال: استخلفت فيهم من؟ ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: استخلفت عليهم مولى، وأهل مكة أشراف وأسياد. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بالعلم، بالقرآن والسنة والعمل بالقرآن. فالرفعة الإخوة في الدنيا والآخرة والله تكون للعلماء المتقين المخلصين، هم ما يطلبون الرفعة، لكن سبحان الله، الله تعالى يرفعهم حتى ينتشر خيرهم وينتشر دين الله. فهكذا الإخوة، والله من أراد الرفعة عند الله فعليه بطلب العلم، بالعلم النافع، والإقبال على هذا الدين وعلى عبادة الله، تتدبر القرآن، تتدبر السنة، وتعمل بما فيهما. قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. والله أي رفعة الإخوة يعني أعظم من هذه الرفعة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحيتان في البحر، كما جاء في حديث آخر، في الحديث الآخر قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلمين الناس الخير. أي رفعة تريد؟ كل المخلوقات تذكرك وتستغفر لك وتثني عليك. قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فأقبل على العلم وأحسن الظن بالله، لا تقول: لا أنا لا يمكن أن أكون عالما. ما تدري، العلم الإخوة هكذا يأتي قليلا قليلا، يوم تتعلم آية وغدا آيتين وهكذا، وتتعلم شيء من تفسير القرآن وشيء من تفسير الحديث، تحضر درس ودرسين ويعني دورات علمية وتقرأ بعض الكتب، سبحان الله تمر عليك سنوات. إذا كان عندك اهتمام وشيء من الترتيب والتنظيم والحفظ فينفعك الله تعالى، ما تدري، ربما بعد 10 سنوات تستطيع أن تلقي وأن تدرس. والله المساجد الآن من حولنا تحتاج إلى من يقوم ويدرس ويعلم. تخيل لو أن كل مسجد من المساجد في البلاد وفيها من يدرس وفيها من يعلم العلم الصحيح، لو أن المدارس امتلأت بهذا كيف يكون حال الناس؟ فإذا الإخوة علينا أن نقبل، ما تدري، والله هذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من رحمة الله تعالى بك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أن هذه ماذا تسمى؟ قال العلماء: تفسيرية. لكن قبل أن طيب ما عليه، أن اشكر لله أن تفسيرية، لأن هذه أن التفسيرية كيف ضابطها؟ تقع بعد كلمة فيها معنى القول دون حروفه، يعني آتينا، يعني مثل قلنا وآتيناه الحكمة وأوحينا إليه بالحكمة، فعلمناه الحكمة إلهاما من الله جل وعلا، فكأنه يعني قال له هذه الأقوال التي تخرج على لسانه. فلما تأتي بعدها أن آتينا وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذا تفسير للإيحاء بماذا أوحى الله إليه، أن اتبع. كذلك آتيناه الحكمة، إيتاء الحكمة ما حقيقته؟ فسره الله بماذا؟ قال: أن اشكر لله. ففسر الحكمة بماذا؟ بالشكر. ذلك قال ابن جرير رحمه الله: أن اشكر، قال، ترجمة عن الحكمة، لأن من الحكمة التي كان أوتيها كان شكره الله على ما آتاه. وقال الزمخشري قال: هي المفسرة، يعني أن، لأن إيتاء الحكمة في معنى القول. وقد نبه الله سبحانه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل وعبادة الله والشكر له، حيث فسر إيتاء الحكمة بالبعث على الشكر، أن اشكر لله. فلذلك الإخوة هذا تفسير بديع للحكمة في كتاب الله. وقال مجاهد رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير قال: الحكمة الفقه والعقل والإصابة في القول من غير نبوة. عن الأنبياء أيضا يؤتيهم الله تعالى الحكمة. وقال ابن كثير: الفقه في الإسلام والفهم والعلم. وقال ابن سعدي رحمه الله: هي العلم بالحق على وجهه وحكمته، فهي العلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام. العلم بالأحكام ومعرفة كيف أن هذه الأحكام كانت محكمة متقنة إذا عرفت أسرارها وحكمها. فقد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما. وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم بل وللعمل، ولهذا فسرت بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك الآن لما تفسر الحكمة بالشكر هنا في القرآن، الشكر الإخوة كماله إنما يكون بهذا الكلام الذي ذكره السلف وبعض المفسرين، أن اشكر لله. لكمال الشكر الإخوة يكون أولا بماذا؟ معرفة القلب بحقيقة النعمة. لذلك بعض السلف فسر الشكر بأنه معرفة القلب، المعرفة بالقلب، معرفة الشكر بقدر النعمة وحقيقة النعمة. طيب كيف يمكن للإنسان أن يعرف أن دين الإسلام نعمة عظيمة وهو لا يدري عن حكم هذا الدين وأسرار هذا الدين؟ يكون عنده شيء من التقصير في الشكر، وهذا تجده في حياة الناس. وإلا والله الإخوة لو أن الإنسان تعرف مثلا على الحكم في العبادات، في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، فينكشف له أمر عظيم باهر في هذه العبادات، ويتيقن أن هذه العبادات عبادات جميلة وباهرة، حكمة بالغة، كما قال الله تعالى في وصف القرآن والشريعة، حكمة بالغة. فيخضع قلبه يشكر نعمة الله تعالى على أن أنعم الله تعالى علينا بهذا الدين، بخلاف الإنسان الذي هكذا يؤدي هذه العبادات عن عادة ولا يعرف حقيقتها. يعني يصوم خلاص، الله أمرني بالصيام. صحيح هذا أول شيء يستشعر المسلم أنه عبد لله ويخضع لله، لكن يصوم صيام عادة. لكن لو تفكر في الحكم كيف أن الصيام يوصل للتقوى، كما تعرفون مقاصد الصيام، كيف أن الله تعالى تأمل، كيف يعني لما أمرنا بالصيام نمسك عن المباح. انظر كيف يرتقي المسلم، ما يترك الحرام بل يترك مباحا لله، هذا يعينه على ترك الحرام. الذي يفعل المباح ثم يقع في الحرام هذا تناقض، فهذا من أعظم ما يعين على ترك الحرام. ثم كيف أن النفس تتزكى بترك هذه الشهوات من الفجر إلى المغرب، كأنك تطلق الدنيا، تتشبه بالملائكة المقربين. كيف أنك تستغرق في محبة الله لما تترك المباحات لأجل الله، تتعب وتجوع وتعطش لأجل محبوبك. هذه حكم لما يستشعرها المسلم يعرف مثلا جمال عبادة الصيام وأنها بالفعل توصل للتقوى. لما تشعر مثلا تستشعر الحكم في الصلاة، كيف أن رفع اليدين هذه حركة جميلة جليلة فيها الخشوع لله والاستسلام لله. انظر كيف الذي يقبض عليه كيف يرفع يديه هكذا، أنت تدخل على الله هكذا بالاستسلام له، تقول الله أكبر، تضع اليمنى على اليسرى. حكم ظاهرة والحمد لله، ليست بخفية. هناك نعم بعض الحكم دقيقة وقد تخفى، لكن يعني هكذا لما يتفكر مسلم في حقيقة الأمر. لما يتفكر مثلا في الحج، سئل جعفر الصادق ما بال عرفة الموقف دون الحرم، يعني ليس داخلا في حدود الحرم، منى والمزدلفة كلها في حدود الحرم، وعرفة التي هي الموقف الأعظم خارج حدود الحرم. شوف كيف الذي يفهم حقيقة الحج والعبادة، قال يأتي يعني معنى كلامه، قال الله تعالى لما دعا وفده لزيارته أوقفهم على بابه خارج حدود الحرم. فتستشعر أنت في عرفة أنك واقف على الباب، على عتبة الباب، كالعبد الذليل الذي يقف عند باب الملك، كالمسكين يبكي ويدعو يتضرع من الظهر إلى المغرب. ثم يفتح له فيدخل حرم الله جل وعلا فيزدلف المزدلف يعني يقترب، يقال له نم استرح تنام، شوف كرم الله تعالى ورحمة الله، ثم تقوم وتؤدي أعمال العيد، أعمال يوم النحر التي فيها حكم عظيمة نهايتها الوفادة على الله تعالى في بيته الحرام، طواف الإفاضة والزيارة والقرب من الله جل وعلا. شوف كيف هذه يعني، وهكذا تأمل في الحكم والعبادات، فبذلك تعرف قدر هذه النعمة، يكون عندك تعظيم لدين الإسلام بالفعل، والله تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا من قلبك، يكون عندك شكر لهذه النعمة. لما تقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، تعرف قدر هذه النعمة وأنت تقول هذه الأذكار في الصباح، تعرف قدر نعمة التوحيد وأن التوحيد هي الطمأنينة. شوف قلبك ما يتعلق إلا بالله، لا يتعلق بدنيا فانية، تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تشعر بنعمة التوحيد تشكر الله تعالى عليها، تشعر بطمأنينة. شوف كيف الفاجر والعاصي يشعر بقلق وهم في حياته. فأولا الإخوة الذي يعرف هذا العلم وهذا الفقه في الدين يثمر معرفة قدر هذه النعمة العظيمة، فيثني على الله تعالى حقيقة، يكون هذا الثناء نابعا من قلبه، ثم يقبل على هذا الدين أنه عرف حقيقته وحلاوته وجماله، فيقبل، يريد أن يتعبد لله، يريد أن يظهر شكره لله على هذه النعمة، ويشعر بمحبة الله وحلاوة الإيمان، فيكون شاكرا لله، يلهج بذكر الله تعالى وشكره ويتعبد لله، يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما يشبع من الطاعات. فرجعت حقيقة الحكمة إلى تحقيق الشكر لله جل وعلا. قال أن اشكر لله. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وبالفعل إخوة يعني شكر الله تعالى هذا رأس الحكمة. الحكمة ما معناها في اللغة؟ وضع الشيء في مكان مناسب، من وين جاء هذا المعنى؟ الحكمة في اللغة أصلا معناها المنع، لأنها تمنع، الحكمة تمنع من الجهل والظلم، وحكمت الدابة يعني هذه الحديدة التي تمنع الدابة من السرعة مثلا، الحكم يمنع من الظلم، حكم الحاكم يمنع من الظلم، كذلك الذي يضع الشيء في موضعه المناسب يكون في هذا إتقان، فهذا فيه منع من الجهل والتعدي. فأعظم حكمة هي ماذا؟ أن تضع أعمالك في مكانها المناسب فتحمد على هذا. كيف يكون هذا؟ أن تعرف أولا الحقيقة التي خلقت لأجلها، لما تنظر في هذا الكون تعرف أن هذا الكون بما فيه نعمة من الله عليك، أن الله هو الخالق العظيم الذي أنعم عليك بما خلقه في هذا الكون. إذا عرفت هذا فماذا تفعل؟ تضع أقوالك وأعمالك في المكان اللائق، المكان المناسب الذي تحمد عليه بما توافق مع فهم هذه الحقيقة، بأن تشكر الله وتعبد الله. إذن الحكمة إذن هي تحقيق الشكر، تحقيق التوحيد، شكر الله تعالى هو حقيقة التوحيد الإخوة، كما قال الله تعالى، قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال جل وعلا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالذي يشكر الله تعالى في الحقيقة إنما هو يعبده. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يقول أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا أصل الحكمة ورأس الحكمة وحقيقة الحكمة شكر الله تعالى، أن تعبد الله. هذا الإنسان الحكيم والله الذي يضع الأمور في مكانها المناسب. الآن أنت جالس هكذا أو تتكلم بالكلام اللغو الذي لا فائدة فيه، أنت ما وضعت كلامك في مكانه المناسب الذي تحمد عليه، ضاع عليك هذا الكلام وهذه الأوقات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا ذكرت الله فأنت حكيم، إذا أطعت الله تصرفت، يعني عبدت الله، صليت، أطعت الله تعالى ورسوله، ابتعدت عن المعاصي، أنت الآن تضع أعمالك وتصرفاتك في المكان المناسب، تكون بالفعل راشدا وحكيما في حياتك، تعامل الناس بما يحب الله، تعطي كل ذي حق حقه، تكون حكيما. فالحكمة الإخوة هي في حقيقتها طاعة الله وشكر الله تعالى. من بلاغة القرآن هنا أنه فسر الحكمة بالشكر، وأيضا يعني أن يشكر لله كما قال ابن كثير، قال أمرناه أن يشكر الله على ما آته الله ومنحه من الحكمة، فذكر مبدأ الحكمة وما بعد الحكمة من شكر الله تعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، هذه الحكمة أن اشكر لله. ثم ما دام أن الله تعالى أعطاك هذه النعمة العظيمة الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فما عليك إلا أن تشكر الله تعالى على هذه الحكمة، يعني تشكر الله على شكرك لله. إذا أردنا نعرف الحقيقة، إذا فسرنا الحكمة بالشكر، يعني تشكر الله على ماذا؟ على الشكر، لأن شكرك لله هو نعمة من الله تحتاج إلى أن تشكره، وإذا شكرته هذه نعمة من الله تحتاج إلى أن تشكره، وإذا شكرته تحتاج إلى أن تشكر لنا هذه نعمة، وما ينتهي بالشكر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنعم الله على عبد نعمة فحمده عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. هذه حقيقة الشكر، كما قال أعرف الخلق بالله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما شكرت الله لن تؤدي ما يستحقه الله من التعظيم والشكر، فتعترف بعجزك، هنا تصل إلى حقيقة الشكر. قال ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أن اشكر لله، لما حث على الشكر بيّن أن الله تعالى غني عن شكرنا، عن شكر العباد. قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لأجل نفع نفسه، لأجل نفسه، قال لنفسه، يعني إنما ينفع نفسه بهذا الشكر، لأنك إذا شكرت الله الله يرضى عنك، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليها، تفوز برضا الله الله يرضى عنك فيزيدك، ولئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، فتكون في زيادة وفي بركة وفي رضا وفي سعادة وطمأنينة في حياتك، فأنت تنفع نفسك في الدنيا والآخرة بهذا الشكر. والله تعالى غني عن شكرنا، لأن الله هو الذي وفقنا أولا، وهو الذي هدانا وأنعم علينا ووفقنا لشكره، فالأمر كله لله، والفضل أولا وآخرا لله، فما عليك إلا أن تشكر الله تعالى وتعرف أنك العبد الفقير المحتاج إلى الله، وأنك أنت تنفع نفسك بهذا. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، وفي المقابل ومن كفر، شوف كيف غطى بصيرته عن هذه النعم، فلم يتفكر في نعم الله فجحد النعمة وصرف العباد لغير الله، ومن كفر فإن الله غني حميد، فإن الله غني عن من كفر وتولى، وحميد لمن ماذا؟ لمن شكر. حميد بمعنى ماذا؟ كلمة فعيل في اللغة تأتي بمعنى ماذا وماذا؟ فاعل تأتي بمعنى مفعول، سميع بصير يعني يسمع ويبصر، كذلك حميد بمعنى حامد فيحمد عباده الشاكرين، وهو غني عن الذين تولوا وأعرضوا. وكذلك حميد فعيل بمعنى مفعول، مثل سجين مسجون مثلا. حميد يعني محمود، يعني يحمده عباده المؤمنون، وما أجمل الجمع بينهما. فالله غني، ومع كمال غناه وعظمته فهو محسن إلى عباده، ولذلك يحبونه فيحمدونه. ليس كبعض الأغنياء مثلا عنده غنى لكنه غير محسن لرعيته مثلا فلا يحبونه، هو غني لكن يكره الناس، ما يزكي ولا يتصدق ولا ينفق، فما فائدة هذا الغنى؟ لكن الله تعالى غني وهو أيضا في نفس الوقت حميد، يحبه المؤمنون ويحبه خلقه فيحمدونه ويشكرونه. قال فإن الله غني حميد. ثم فسر الله تعالى حكمة لقمان، تشوفت النفوس، تشوقت لأن تعرف ما هذه الحكمة التي أوتيها لقمان، فذكر الله تعالى موعظة يعني بديعة وعظيمة يعني في هذا المقام. ما أدري ماذا نفعل، نقف هنا، أطلت عليكم، أو أننا يعني نأخذ شيئا من هذه الموعظة لكن لن نتمها، وهي يعني ما يظهر جمالها وما تظهر عظمتها إلا إذا مررنا عليها يعني بأكملها. فالرأي عندكم، نحن بدأنا الساعة كم؟ نعم، هذا الذي خطر في بالي، ولا أنا ما عندي شيء يعني. سبحان الله، ولا تريدون؟ ما أدري، نأخذ بعض الآيات. طيب، ما خافنا. طيب، قال فإن الله غني حميد. ثم الآن يذكر الله تعالى هذه الحكمة التي أتاها لقمان رضي الله عنه، يقول وإذ قال لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه، إذ يعني واذكر حين قال لقمان لابنه، يعني آتيناه الحكمة وتظهر هذه الحكمة حين قال لابنه كذا وكذا وكذا. فإذا أردت أن تعرف حكمته فتذكر أو أذكر ماذا قال لابنه، فهذا الآن شرح لحكمته. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خلينا نقف مع حكمة لقمان كلمة كلمة. وإذ قال لقمان لابنه، هذه أول حكمة، أن يبدأ الإنسان بعد نفسه بأقرب الناس إليه، بأهله ولده، بمن له عليهم ولاية ويكون مسؤولا عنهم أمام الله. فلا نجاة لنفسك إلا بأن تنجي هؤلاء، لأنك مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا من الحكمة الإخوة، من وضع الشيء في مكان ناسب. وأنذر عشيرتك الأقربين. الآن للأسف نحن نسأل الله أن يعفو عنا، عندنا تقصير في هذا، وهذا من جهلنا، من عدم حكمتنا في الحقيقة. إنسان يعلم الناس الخارج لكن يهمل بيته في الداخل، هذا ما عنده حكمة. لكن انظر إلى لقمان ولا حكمته، بدأ بمن؟ بأقرب الناس إليه. ذكر الله تعالى هنا وصيته لأقرب الناس إليه. وهذا الإخوة في إشارة إلى عظم شأن تربية الأولاد. يعني ذكر الله تعالى في كتابه وصية والد لولده في آيات مطولة في صفحة كاملة في القرآن، يخلد هذه الوصية من الوالد لولده في كتابه تعظيما لها وتعليما للناس كيف يربون أولادهم، وبيانا لأهمية موضوع تربية الأولاد، لأن تربية الأولاد حقيقتها أن تكون سببا في دخولهم الجنة، وإهمالهم كأنه في الحقيقة إلقاء بهم في النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. وفي الحقيقة تربية الأولاد والاهتمام بالأبناء الإخوة هذا والله من أعظم الحكمة، أن الطفل أول ما ينشأ وهو صافي الذهن وقلبه كما قال بعضهم كالجوهرة الساذجة تشكلها كيف شئت، كل مولود يولد على الفطرة. فإذا انصلح هذا الباب العظيم في حياة المسلمين كيف سيكون الحال؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تخيل لو انصلح هذا الأمر في البيوت وكانت هناك تربية عظيمة على القرآن والسنة والصلاح، تتغير الأمة بأكملها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهتم غاية الاهتمام بتربية أولاد المسلمين، لك مواقف كما سيأتي معنا أثناء ذكر الموعظة. يأتي لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، وهكذا. والأعمش رحمه الله رآه رجل وحوله صبيان يعلمهم القرآن والسنة، كان محدثا رحمه الله من كبار أئمة الحديث، لكن ما يستنكف أن يجلس مع الصبيان. فرآه رجل وقد جلس مع الصبيان صغار، فقال: ما هؤلاء الغلمان من حولك تجلس مع هؤلاء؟ قال: أسكت، هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء الذين سيعلمونك الدين، هؤلاء يحفظون القرآن الآن ويحفظون السنة، وغدا سيعلمونك دين الله. بالفعل، إذن ما يستهين المسلم بباب التربية، تربية الأولاد، والله هذا من أعظم أبواب الدعوة، فليحرص المسلم على هذا من والله ولاه الله تعالى مثل هذا الأمر. وأيضا ابن سحنون رحمه الله جاءه والد وقال له: قد فرغت ولدي هذا للعلم، وأنا يعني أتكفل ب يعني أن أنفق عليه، فرغته لطلب العلم. فقال له يعني تشجيعا له، قال: أعلمت أن أجرك في ذلك أعظم من أجر الجهاد والرباط والحج؟ أنت أجرك في هذا أعظم من أجر الجهاد والرباط على الثغور والحج في سبيل الله. بهذا الإخوة يعني صلاح الأمة وصلاح الدين. حتى قال السيوطي رحمه الله: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام. كان الضحاك رحمه الله يمر على حلقات القرآن بحماره، كان عددهم أكثر من 3000 طالب. هكذا كان السلف، يعني لو تتصور يعني الحال في القرون الأولى كيف كان حال الأولاد، كيف كانوا يتعلمون، ينشؤون على حفظ القرآن. يعني ما يخلو بيت من بيوت المسلمين في الغالب إلا وفي حفظ للقرآن. هكذا يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مثلا كم ولد عنده؟ كم؟ 31. وكان يجمعهم ويعلمهم الأذكار النبوية كما جاء عنه، يعلمهم التعويذات كما يعلمهم سورة من القرآن. هكذا الإخوة، هذا باب عظيم. فلذلك تأملوا كيف ذكر الله تعالى هذه الموعظة في كتابه. وإذ قال لقمان لابنه، وسبحان الله كيف اختتمت السورة بأيضا موقف الأب مع ابنه يوم القيامة. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. في الدنيا أنت ممكن أن تنفع ابنك وتنصحه وأيضا تستعين به وتنتفع به في قضاء بعض الحوائج وينتفع بك، لكن غدا يوم القيامة تذكر. سبحان الله، ما أجمل يعني هذا الختام في هذه السورة. تذكر أنك لن تستفيد من ابنك ولا حسنة، ما تأخذ منه حسنة ولا أخذ منك حسنة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الوعظ هو ماذا الإخوة؟ النصح. أي نصح؟ إيه؟ قالوا الأمر والنهي، كما قال ابن سعد رحمه الله، قال الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. يعني الكلام الذي الوعظ يكون فيه إيش؟ فيه ترغيب وترهيب، فيه تخويف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا حال الجاهل، يعلم حكمة العلم. طيب الذي عنده شهوات، قال والموعظة الحسنة. قال وهو يعظه، وذلك طبعا كثير من المفسرين يذكرون أن ابنه كان مشركا كافرا فلم يزل يعظه حتى آمن، لكن هنا ما ذكر هذا، والله أعلم. نعم قد يفهم من قوله يا بني لا تشرك بالله، قد يفهم منه هذا، لكن لا يلزم أيضا. المهم كان له ابن يعظه وينصحه، وهذا أيضا الإخوة من الحكمة، من حكمته، لأن الكلام الذي يكون وعظا يكون أقرب إلى القبول، أقرب إلى القبول من الكلام المجرد والأمر المجرد. ولذلك القرآن كله موعظة، كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من ربكم. فالله تعالى سمى القرآن موعظة، لذلك لما تقرأ القرآن دائما يعني يذكر الله تعالى تخويف وترغيب بمختلف الوسائل والأساليب، هذا أدعى للقبول، لقبول الكلام. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فهذا أيضا من حكمته أنه فهم حال ابنه وأنه يحتاج إلى وعظ ليس كلام مجرد، وهو يعظه يا بني. تفتتح الموعظة بماذا؟ بهذه الكلمة يعني اللطيفة يا بني، أيضا هذا من الحكمة. تأمل كيف يبدأ الوالد بنصيحة ابنه يا بني، يناديه بهذا النداء اللطيف بأحب ما يخاطب به الابن، يا بني تظهر شفقتك ورحمتك على ابنك أو على الذي تنصحه، وأنك تحبه وأنك تريد له الخير، ما تكلمه هكذا مستعليا عليه، لا، يكون في كلامك شيء من التواضع، شيء من الرفق والرحمة به، يا بني. وهذا منهج الأنبياء، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قومي يعني أنتم قومي وأنا واحد منكم، أريد مصلحتكم، أريد مصلحتكم. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول مثلا لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام، هذا يحببه في سماع الكلام. فهذا الإخوة يعني منهج جميل في يعني إسداء النصح والتعليم يكون فيه رفق وتلطف. يا بني طيب، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ موعظته بماذا؟ بالتوحيد، بالعقيدة. يا بني لا تشرك بالله، وهذا هو الحكمة، أن تكون النصيحة وتكون الدعوة أول ما تكون في ماذا؟ في التوحيد والعقيدة. لماذا الإخوة؟ لماذا؟ هي الأساس، هي الغاية التي خلقنا لأجلها. إذا انصلحت العقيدة وانصلح القلب، إذا انصلح القلب، كان في القلب تعظيم لله، كان في القلب محبة لله، إخلاص لله، تحترق كل الشهوات والأهواء. ما يكون عند الإنسان التفات لأن يعبد غير الله وأن يشرك بالله، ما يكون الإنسان في قلب التفات للمعاصي والشهوات، يقع في الفتن وسفاسف الدنيا. ما يكون عند الإنسان تعصب وهوى واتباع لشيخ فلاني ومذهب معين، أبدا. التوحيد انصلح في القلب تزول كل هذه الأمراض من القلب. ما يكون في القلب رياء ولا عجب بالنفس ولا كبر ولا حسد ولا بغضاء، يكون القلب سليم. إذا انصلح التوحيد انصلح كل شيء، هو الأساس المتين. فهذه الحكمة، أن تبدأ بتوحيد الله، وهذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. كل نبي يأتي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا عظموا الله تعالى يعظمون أوامره ويقبلون على عبادته وطاعته. ولذلك الإخوة نفهم الآن، يعني للأسف جهل الناس بحقيقة التوحيد وبعظم بعظم شأن التوحيد. يظن خلاص أني مسلم يعني خلاص أنا حققت التوحيد، وهذه المعاصي في الحقيقة تخدش في توحيد الإنسان. فالآن والله أحوج ما يحتاجه الناس اليوم أن يتعلموا توحيد الله تعلما صحيحا حقيقيا نقيا، يعرفون حقيقة التوحيد. ليس التوحيد فقط تقول لا إله إلا الله ثم تفعل الكبائر وتعصي الله تعالى. أين لا إله إلا الله إذن؟ لا مألوه بحق، لا معبود بحق، لا محبوب لذاته إلا الله جل وعلا، لا معظم في قلبي إلا الله. في قلبك إذن أنداد خفية، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فالإخوة هذه الحكمة، أن تؤسس دعوتك على توحيد الله، واحرص، يعني هذا والله هو الخير وهي الحكمة في الدعوة. الدعوة إذا ما كانت بتوحيد الله ما يكون لها ثمرة وما تؤتي أكلها، مهما تجمع الناس صفقوا وأشاروا بالبنان، وفي النهاية سبحان الله تجد يعني نهاية الإنسان هذا الذي بنى دعوته على حكايات وقصص، يعني هكذا في الواقع، وحتى يجذب الناس، ثم في النهاية فأما الزبد فيذهب جفاء، ينسى الناس هذه القصص وهذه الأضحوكات، ثم ماذا؟ ما يجد في قلبه المسكين لا يقين ولا إيمان ولا خشية لله، ولا تعلم شيء من العلم ولا شيء من العقيدة ولا شيء من التوحيد، فكأنه دخل وخرج ولم يستفد شيئا. وين هذه السنوات في سماع مثل هذه المحاضرات ذهبت؟ لماذا؟ ما بنيت على أساس متين، ما بنيت على قال الله قال رسوله، ما بنيت على إصلاح العقيدة والتوحيد وتعظيم الله جل وعلا. ذلك حاول أن تربط مواعظك وكلامك وخطبك بتوحيد الله وتعظيم الله جل وعلا. هذه الدعوة دعوة الحق، له دعوة الحق. ولما تسمع الأذان تقول اللهم رب، هذه الدعوة التامة، دعوة التوحيد، دعوة تامة. فقال يا بني لا تشرك بالله. ولذلك تأملوا الإخوة في هذا الأثر في التربية، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصغار على توحيد الله. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه كما ثبت عند ابن ماجه صاحب الشيخ الألباني، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. شوف كيف كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. كيف تعلموا الإيمان قبل القرآن؟ يعني تعلموا ماذا؟ لا إله إلا الله الإيمان وتعظيم الله. طبعا قد يكون هذا بآيات من القرآن، لكن المقصد أن تحرص على ترسيخ هذا في قلب الطفل. فإذا كان في القلب تعظيم لله وتعظيم لكلام الله سيقبل، فلما يقرأ القرآن يعرف أن هذا كلام الله يعظم هذا الكلام الذي أمامه فيمتثله. قال ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وأيضا يعني جاء عن ابن عمر نحو هذا الكلام، قال لقد عشت برهة من دهري وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يعني في معنى كلامه قال فيزداد به إيمانا، أو قال فيقرأ القرآن فيقف عند حلاله وحرامه وما ينبغي أن يعني يقف عنده في القرآن. قال ثم رأينا رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فقط هم أن يحفظ القرآن ولكن ما يكون عنده تعظيم لله وما يعبد الله. قال فيقرأ القرآن من أوله إلى خاتمته لا يعرف ما زاجره ولا يعني ما ينبغي أن يقف عنده. هذا حال كثير من الناس اليوم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا. ليس هذا الإخوة يعني معناه التزهيد في تعليم الصبيان القرآن، لا، تعلمهم القرآن، لكن من خلال هذا التعليم تغرس في نفوسهم وقلوبهم توحيد الله وتعظيم الله. لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تأمل إلى حكمة أيضا هنا، قال لا تشرك بالله، تأمل إلى كلام الحكيم، قال إن الشرك لظلم عظيم، يبين له السبب في النهي لا تشرك به لماذا، فيذكر له الحكمة والعلة. إن الشرك لظلم عظيم، حقيقة الشرك، وانظر كيف يعني يوقعه أو يأخذ بيده إلى يعني أعظم شيء في الشرك، يعني يجعل نفسه يعني تعرف حقيقته وتنفر منه غاية النفور حتى ما يقدم على هذا النهي أبدا. فماذا قال؟ إن الشرك لظلم عظيم، والنفوس جبلت على كراهة الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. قال إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. كيف ظلم عظيم؟ الظلم تضع الشيء في غير موضع، عكس الحكمة، تضع الشيء في غير موضع. فالشرك المشرك يضع العبادة ماذا؟ في غير موضعها. لظلم عظيم، وهذا الإخوة في غاية الشناعة والقبح. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله، قال لا أفضع ولا أشنع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من كل الوجوه بالرب الكامل الغني من كل الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو. وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخص المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا. إذن يعني هذا أقبح ما يكون إخوة، أن الشرك في تسوية، تسوي بين الذي خلق من ماء مهين من تراب بملك الأرباب جل وعلا. ها هذا شيء قبيح جدا. لذلك كان لا يغفر إن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به لقبح هذا الأمر. ثم هذا في تنقص لله، فيه تشبيه لله بملوك الدنيا، يعني لما يذهب إلى الواسطة ويقول يا فلان قربني إلى الله اشفع لي عند الله، ماذا تظن بربك؟ هل تظن الله لا يسمعك؟ أن الله لا يعلم بحالك؟ أن الله لا يرحمك إلا إذا جئت من خلال هذه الواسطة مثل ملوك الدنيا؟ فإذن هذا يعني تنقص لله عظيم، مسبة لله الشرك. وكذلك وظلم للنفس كما ذكر هنا، هذه النفس التي كرمها الله تأتي وتجعلها عابدة لمخلوق مثلك، مخلوق فقير ولا يملك من الأمر شيء، فهذا ظلم لنفسك. ثم كذلك يعني هذا ظلم للخلق، لأن الشرك هو سبب الخراب والدمار. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الشرك، فالشرك سبب للخراب والدمار، فكأنه ظلم للناس. ذلك البهائم والخلائق إذا مات المشرك تستريح منه، إذا مات العبد الفاجر تستريح منه كما ثبت في الحديث، كأنه كان ظالما لها وهو يعيش على هذه الأرض ويشرك بالله ويقع في الفجور والشرك. فقال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك يعني هذه الآية فيها تفسير لقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما ثبت في البخاري عن ابن مسعود لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه. الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أما الذي يخلط إيمانه بالظلم والمعصية ويظلم نفسه فهذا ليس له أمن ولا اهتداء، هكذا فهموا الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بذاك، ألم تسمع إلى قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيعني نفي أصل الأمن وأصل الاهتداء هذا يكون لمن ماذا؟ لمن أشرك بالله، هذا معنى الآية. فالذي لا يلبس إيمانه بالشرك هذا يكون له الأمن والاهتداء بحسب تحقيقه للإيمان. قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، إذن هذه الوصية الأولى من وصايا لقمان، وهي وصية عظيمة وحكمة عظيمة افتتح بهذه الموعظة الجليلة. لعلنا نقف عند هذا الإخوة، يعني إذا دخلنا في الآية الثانية لابد نأخذ التي بعدها وإن جاهداك، وما نريد أن يعني ما نعطي الآيات حقها، فإن شاء الله في هذا يعني خير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا. نعم 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 صحيح. الله أكبر الله أكبر. وصف هذه الآية في سورة لقمان يعني كذلك ستأتي معنا يعني الآية هذه، يعني سبحان الله يعني وتفسير مجاهد بالفعل يعني جميل، يعني تجد في هذا الكلام طويل في النعم الظاهرة والباطنة، يعني قال مجاهد لا إله إلا الله، وجميل والله أن نسينا نذكر هذا في هذا المقام بالفعل، حقيقة النعمة بلا إله إلا الله. صحيح. الله الحمد لله إن شاء الله هذه فيها. أخذنا الموعظة الأولى زين، أخاف كل درس أخذ موعظة واحدة بس. جزاكم الله خير.